قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته ليوم الدين، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فنعيش بأمر الله سبحانه مع البيع بالتقسيط. ذكرنا في اللقاء السابق أن البيع ينقسم إلى عدة أقسام، وبينا أن البيع بالنظر إلى التقابض بالنسبة للثمن والمسمون ينقسم إلى ثلاثة أقسام. أولها هو البيع المعجل الذي يتم فيه تعجيل البدلين، يتم دفع الثمن واستلام المثمون أو السلعة وذلك في مجلس العقد. النوع الثاني وهو بيع السلم. بيع السلم بيتم دفع كامل الثمن في مجلس العقد ولا يتم استلام السلعة أو المثمون إلا بعد ذلك بأجل محدد، زي رجل يتفق مع آخر أن يسلمه قمح أو يسلمه شعير أو يسلمه أرز بعد 6 أشهر مثلا، يدفع الثمن كاملا في مجلس العقد ويتم تأخير استلام القمح أو الأرز إلى ما بعد ذلك ب6 أشهر. هذا يسمى ببيع السلم وله شروط خاصة سنعرض لها في حينها بأمر الله سبحانه. القسم الثالث وهو البيع بالتقسيط. البيع بالتقسيط أو البيع بالأجل أو البيع النسيئة، يتم دفع الكامل تسليم السلعة إلى المشتري ولا يتم دفع الثمن، ممكن يتم دفع جزء أو لا يتم دفع شيء بمجلس العقد وإنما يكون الثمن لاحقا بعد ذلك، وهذا ما يعرف ببيع الأجل أو ببيع التقسيط. بيع الأجل يعني يؤجل الثمن إلى زمن مستقبل قابل، يمكن أن يدفع مرة واحدة أو يدفع على أقساط أو يدفع على فترات زمنية متعددة. بيع بالأجل بيع مشروع بالكتاب وبالسنة وبالإجماع. البيع بالأجل ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. فسنعرض إن شاء الله لأدلة مشروعية البيع بالأجل، ثم نعرض بعد ذلك لحكم البيع بالتقسيط ولأقوال أهل العلم في هذه المسألة بأمر الله سبحانه. بالنسبة لمشروعية البيع بالأجل فهي ثابتة كما ذكرنا من كتاب ربنا سبحانه وتعالى، لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا. إذا تداينتم أي إذا داين بعضكم بعضا، فقد يدفع الثمن ويؤجل المثمون، وقد يدفع المثمون ويؤجل السلم. عقد البيع وعقد البيع بالأجل وعقد بيع السلم نص المولى سبحانه وتعالى عليهما في هذه الآية. إذا تداينتم، التداين أن يداين البعض الآخر، فالمشتري قد يكون دائنا للبائع. طب المشتري هيكون دائنا للبائع بإيه؟ المشتري يكون دائنا للبائع، البائع استلم الثمن ولم يتسلم المشتري المثمون، يبقى ده بيع السلم. والمشتري ممكن يكون هو البائع هو الذي يكون دائنا للمشتري، الدائن يسلم السلعة ولا يتسلم الثمن، ده يبقى هو ده البيع بالأجل. يبقى إذن البيع بالأجل هذا ثابت من كتاب ربنا سبحانه وتعالى. يبقى البيع بالأجل ثابت بالقرآن الكريم، أيضا ثابت بالسنة. السنة لحديث أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما، والطعام حينما نجده فإنما يعني القمح، الطعام يعني القمح. اشترى طعاما من يهودي إلى أجل ورهنه درعا من حديد. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم اشترى الطعام من اليهودي ورهنه أي أعطاه درعا من حديد كرهن له. طب أعطاه درعا من حديد ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقده الثمن، ما أعطاهوش ثمن القمح مرة واحدة، وإنما تأجل الثمن إلى زمن مستقبل. ولذلك الإمام البخاري عليه رحمة الله يخرج هذا الحديث في كتاب البيوع، يقول: باب شراء النبي صلى الله عليه وسلم بالنسيئة. يبقى يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى القمح أو الطعام من اليهودي نسيئة، يعني بالأجل، يعني اشترى هذا بالأجل. وبعض الناس الحقيقة يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة عند يهودي بطعام اشتراه لأهله. والحق أقول هذا ليس بحديث، هذا ليس بحديث يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هذا ما يحكيه أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والحقيقة أنني يعني أحار في هذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما مات لم يكن بالمدينة ثمة يهود، ما كانش في يهود في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، فربما أن رهن الدرع كان ثم تم إجلاء اليهود ولم يحصل النبي صلى الله عليه وسلم على درعه، لكن لا نعلم أن النبي مات وهو مدين لهذا اليهودي، ما ماتش مدين لهذا اليهودي، والله سبحانه أعلى وأعلم. إنما الحديث الثابت أن النبي اشترى طعاما لأهله ورهن درعه عند هذا اليهودي. ونعلم أن الدرع اللي هي المرهونة إذا لم يفي بالثمن في أجله فإنما يستوفي من المرهون، يعني يبيع الدرع ويستوفي فكأنما نقده الثمن. والرهن الحقيقة بدأ كثير من الفقهاء المهتمون بالمعاملات يلجؤون إليه في كثير من المعاملات المعاصرة كبديل عن الاحتفاظ بحق الملكية، لأن المجامع الفقهية والحقيقة الأصول الفقهية في المعاملات بتأبى أن البائع يبيع ويحتفظ بحق الملكية لنفسه ويمنع المشتري من التصرف فيه إلى آخره، ومن ثم لجأ البعض إلى رهن تحت يده، يعني البائع يحتفظ بالمبيع ويرهنه تحت يده وفاء للثمن، وده حاول البعض أنه هو يجعله بديلا عن الاحتفاظ بالملكية. الإمام مسلم عليه رحمة الله خرج هذا الحديث أيضا، حديث أمنا عائشة رضي الله عنها، وجعله في كتاب المساقة، وقال: باب الرهن في الحضر والسفر. رب العزة سبحانه جعل يعني في القرآن الكريم أن الرهن يكون في السفر، وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، وفي قراءة فرهن مقبوضة. يبقى فرهان مقبوضة ربنا سبحانه وتعالى جعل ذلك فين؟ وإن كنتم على سفر، فجعل رب العزة سبحانه الرهن في السفر، لكن هذا لا يمنع أن الرهن يجوز في الحضر. ولذلك الإمام مسلم عليه رحمة الله وعلى علمائنا يخرج هذا الحديث في كتاب المساقاة ويبوب له بابا بعنوان الرهن في السفر والحضر، يدل على أن الرهن مشروع في السفر ومشروع أيضا في الحضر، ويستدل بفعل النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. عندنا أيضا مما يؤكد مشروعية البيع بالأجل حديث بريرة التي اشترتها أمنا عائشة وأعتقتها. بريرة كتبت سيدها على 9 أواق تؤدى على 9 سنين، يعني تدفع في كل سنة أوقية من الفضة، يبقى كتبت على 9 أواق في كل سنة تدفع أوقية، يبقى إذن على 9 سنين، يعني هذا هو البيع بالتقسيط، الثمن بيسدد على 9 سنوات في كل سنة أوقية. والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر ذلك، وإنما أقرها، ولما اشترتها أمنا عائشة واشترت من باعها الولاء لهم، يعني لو ماتت يكون إرثها لهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: اشتريها، وإن اشترطوا الولاء، وخطب الناس وقال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله والحديث في الصحيحين كما نعلم. يبقى الشاهد من هذا الحديث الدليل على مشروعية البيع بالأجل والبيع بالتقسيط. ولو نظرنا لحديث أمنا عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى الطعام من اليهودي، هذا الحديث هنجد فيه دليلا على مشروعية البيع بالأجل أو البيع بالتقسيط، وكذلك حديث بريرة حديث أمنا عائشة. ولو نظرنا إلى الطعام الذي اشتراه النبي صلى الله عليه وسلم فإنه إن كان بزيادة على الثمن ففيه دليل أيضا على أمر آخر، وهو مشروعية زيادة الثمن في البيع بالتقسيط، وهذه نقطة سنبحثها بأمر الله. يعني إن كان النبي صلى الله عليه وسلم اشترى الطعام مع زيادة في الثمن فهو دليل على مشروعية البيع بالتقسيط مع زيادة الثمن، وإن كان اشترى بالأجل بنفس الثمن الحال ففيه دليل على مشروعية البيع بالتقسيط أو البيع بالأجل. ها هنا نحتاج أن نقف وقفة أخرى، ألا وهي إذا ما تم البيع بالأجل، بيع بالأجل كما ذكرنا ثابت بالقرآن الكريم، إذا تداينتم يا أيها الذين أمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، ثابت بالسنة شراء النبي صلى الله عليه وسلم للطعام ورهنه للدرع عند اليهودي. حديث بريرة التي كتبت أهلها أو كتبت سيدها على 9 أواقٍ في كل عام أقية واشترتها أمنا عائشة، ثابت أيضا بالإجماع، والإجماع قد نقله الإمام النووي في المجموع، ابن قدامة في المغني، وابن حزم في مراتب الإجماع، وذكره غيرهم، يعني كثير من الفقهاء ذكروا الإجماع على مشروعية البيع بالأجل، يعني ده مما انعقد الإجماع عليه. النقطة الثانية التي نود أن نبحثها إن شاء الله وهي حكم البيع بالأجل مع زيادة الثمن. يبقى البيع بالأجل هذا مما لا يختلف فيه أحد من أهل العلم، ليس محلا للخلاف. طب إذا كان هناك زيادة في البيع بالأجل، يعني الرجل هيبيع السلعة 100 ولكن لأنه سيقوم بتقسيط الثمن أو بتأجيله إلى عام أو يزيد سيزيد في ثمنه، يبقى 120 بدل 100، هل هذا جائز؟ هذا السؤال إذا ما نظرنا في كتب الفقه وجدنا أن جل جماهير العلماء من السلف والخلف على القول بالجواز، على القول بجواز الزيادة في الثمن لقاء تأخير الثمن، يعني البيع بالثمن الحال يكون أقل من البيع بالثمن المؤجل، أو بعبارة أخرى يجوز زيادة الثمن لقاء الأجل. والحقيقة أن هذا كان محل اتفاق من أهل العلم، ولم يخالف في ذلك إلا الشيعة الذين منعوا الزيادة في الثمن لقاء الأجل، وعدوا ذلك عندهم من الربا. ثم بعد ذلك نجد بعض المعارضين لهذا الأمر ويقولون أن هذا من الربا المحرم، واستدلوا إلى ظاهر حديث من باع بيعتين في بيعة فله أو كسهما أو الربا أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وسنعرض إن شاء الله لرأي جماهير الفقهاء من السلف والخلف الذين قالوا بالجواز ونبين أدلتهم، ثم نعرض لقول المخالفين ونبين أدلتهم ونرجح إن شاء الله سبحانه. بالنسبة للرأي الأول وهو الذي أجاز البيع بالتقسيط مع الزيادة في الثمن، هؤلاء استدلوا إلى العديد من الأدلة. أول هذه الأدلة القرآن الكريم، استدلوا إلى قول الله عز وجل وأحل الله البيع وحرم الربا. هذا الجزء من الآية من سورة البقرة لما قال رب العزة سبحانه ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. هذه الآية كان لها سبب لنزولها، كما ذكر ذلك الطبري وكما ذكر ذلك ابن أبي حاتم في تفسيره نقلا عن مجاهد على علمائنا وسلفنا الصالح جميعا رحمة الله تعالى. الطبري وابن أبي حاتم كل في تفسيره ذكر أن سبب نزول هذه الآية أن أهل الجاهلية المشركون من قريش ومن العرب كانوا يتبايعون بالنسيئة، يبيع إلى أجل، فإذا حل الأجل ولم يستطع المشتري أن يدفع جعل له زيادة أخرى، قال إما أن تقضي وإما أن تربي، زي ما كانوا بيفعلوا في الديون تماما. يبقى ها هنا نجد زيادتين في البيع، الزيادة الأولى وهي الزيادة لقاء تأخير السداد، يعني بيبيع السلعة بمئة دينار لقاء إن هو هيسدد بعد عام يجعلها بمئة وعشرة بمئة وعشرين، تب يأتي عند حلول الأجل لم يستطع المشتري أن يسدد، يقوم المئة وعشرين يبقوا مئة وثلاثين مئة واربعين مئة وخمسين كما يتفق معه. وإذا ما سئلوا عن ذلك قالوا أن الزيادة الأولى حلال وكذلك الزيادة الثانية، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، طب ما احنا زودنا في البيع اللي هو الأجل البيع بالأجل، طب ما هو الربا كذلك زيادة للأجل، ففيما الحرمة؟ هتحرم له الزيادة ها هنا. فرب العزة سبحانه يرد عليه ويفرق بين الأمرين، فيحل الزيادة الأولى التي هي لقاء الأجل لأنها وردت في عقد بيع، ويحرم الزيادة الثانية لأنها وردت في دين. فيقول رب العزة سبحانه ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، طب ما الزيادة الأولى التي زدناها أو أضفناها إلى الثمن كانت لقاء الأجل، فكذلك الزيادة الثانية هي أيضا لقاء الأجل. لكن ها هنا ينبغي أن ننتبه، الزيادة الأولى في عقد بيع والزيادة الثانية في عقد دين، ثار الدين في الذمة فلا ينبغي أن تضيف إليه زيادة لقاء الأجل لأنه صار دينا، أما في المعاملة الأولى فكان عقد بيع لقاء سلعة تحصل عليها ولا بأس أن تزيد لقاء الأجل. فرب العزة سبحانه يفرق بين الأمرين ويرد عليهم ما زعموه، فيقول ربنا عز وجل وأحل الله البيع وحرم الربا. وفي الآية أيضا دليل من وجه آخر، قول المولى سبحانه وأحل الله البيع، نجد أن البيع هنا وردت مطلقة عن كل قيد، فمعنى ذلك أن المولى سبحانه أحل البيع ولا يحرم إلا ما ورد نص باستثنائه، فالأصل هو حل البيع، فالبيع حلال إلا ما استثناه النص، ولا نجد نصا يدل على حرمة البيع بالأجل مع الزيادة في الثمن. ومن جهة أخرى فإن البيع قد ورد مطلقا في هذه الآية غير مقيد بقيد، وأحل الله البيع تشمل ما كان بالنقد وتشمل ما كان بالنسيئة في غير ما استثناه النص في الأصناف الربوية، ومن ثم فإن البيع بالأجل يندرج تحت العموم وتحت الإطلاق الذي في هذه الآية، فرب العزة سبحانه لم ينص على حرمة البيع بالأجل لقاء الزيادة، ورب العزة سبحانه لم يذكر لنا ذلك لا في كتاب ربنا ولا في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. ومن ثم فالإطلاق في الآية والعموم في الآية وسبب نزول الآية يؤكد لنا حل البيع بالأجل، والله سبحانه أعلى وأعلم. رب العزة سبحانه حينما يقول أيضا في سورة النساء يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، رب العزة سبحانه ها هنا بين أنه يندرج تحت هذه الآية البيع بالأجل، فالبيع بالأجل سببه التجارة، وقد تمت التجارة بالتراضي، ومن ثم فإنها من الكسب الطيب الحلال. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، واستثنى رب العزة سبحانه إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، فبين رب العزة سبحانه أن ما كان مرده إلى التجارة فإنه حلال، ويندرج تحت ذلك البيع بالأجل والبيع بالتقسيط تمت بتراض بين الطرفين، والله سبحانه أعلى وأعلم. عندنا بعد هذه الآيات من كتاب ربنا سبحانه وتعالى نجد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على حل البيع بالأجل، وذلك كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يجهز جيشا، يقول فنفدت الإبل، لم يجد إبلا يجهز الجيش بها، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يشتري البعير بقلوصين وبالثلاث إلى أجل، وذلك حتى تأتي إبل الصدقة. اشترى عبد الله بن عمرو بن العاص بإذن النبي صلى الله عليه وسلم، والذي قال له ابتع علينا إبلا بقلائص من إبل الصدقة. القلائص جمع قلوص، والقلوث هي الأنثى الشابة من النوق الصغيرة التي في أول عهدها بالركوب. فكان النبي صلى الله عليه وسلم، احنا كما نعلم أن زكاة الإبل إما أن تكون بنت مخاض يعني أتمت سنة وشرعت في السنة الثانية، أو بنت لبون أمها ولدت وأرضعت شقيقها أو شقيقتها، يبقى بنت مخاض لسه أمها ماخض ولدت بعد حمل ولسه المولود صغير سواء كان أنثى أو ذكر، وبنت لبون أتمت العامين وشرعت في الثلاثة، ثم نجد بعد ذلك الحقة التي بلغت 3 سنين ودخلت في الرابعة حقا للفحل أن يطأها. فدايما بنجد أن زكاة الإبل تكون من صغير السن، تكون من السن الصغيرة، ومن أول 5 لحد 24 بنجد أن زكاة الإبل تكون من غير جنسها، تكون من الغنم، يعني من 1 لـ4 ما فيه زكاة، من 5 إبل لحد 9 يكون فيها شاة، من 10 لـ14 شاتين، من 15 لـ19 3 شياة، من 20 لـ24 4 شياة، من أول 25 تخرج من جنسها وبتكون نوق صغيرة. يبقى إذن إبل الصدقة التي ستأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ستكون في سن صغير. طب مثل هذه لا يحمل عليها ولا تركب، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قائلا ابتع علينا، ابتع علينا أي اشتري لنا إبلا بقلائص، يعني هيشتريها إلى الأجل، إبلا بقلائص يشتري إبل يعني إبل فتية قوية من التي يحمل عليها وتحمل المتاع والأشخاص ليجاهدوا عليها في سبيل الله بقلائص، أي بالإناث الشابة من الإبل، من إبل الصدقة، هيشتري إلى أجل. وهنجد هنا أنه يشتري الشيء بجنسه إلى أجل، ويشتري الحيوان بجنسه نسيئة، وهذا يرد على بعض الأحاديث التي فيها النهي عن شراء الحيوان بجنسه نسيئة. يقول فكنت أبتاع البعير بقلوصين وثلاث قلائص، يعني كان بيشتري البعير اللي هو الجمل الذكر القوي الفتي، كان يشتريه بقلوصين أي بأنثيين من إبل الصدقة وبالثلاث حسب السن، بنت المخاض هتختلف عن بنت اللبون، هتختلف عن الحقة يعني تختلف عن الجزعة، لكل ثمنها ولكل قيمته. فمن البعير ما كانت قيمته قلوصين، ومن البعير ما كانت قيمته 3 قلاص. فكان ابن عمر ابن عمرو بن العاص عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يشتري البعير بالقلوصين وبالثلاث، ولا يسدد إلا بعد أن تأتي إبل الصدقة، بعد أن يجمع العمال زكاة الإبل وتأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فلما جاءت إبل الصدقة أداها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث خرجه الإمام أحمد في مسنده، وصححه العلامة أحمد شاكر في تعليقه على المسند، وأيضا صححه الحاكم الذي خرجه في مستدركه، وأقره الذهبي على ذلك، وخرجه الدارقطني في سننه، وأيضا البيهقي في سننه. فهذا الحديث الذي خرجه أيضا أبو داود في كتاب البيوع والإجارات يقول: باب الرخصة في ذلك. الرخصة في ذلك، وأورد أولا باب النهي عن بيع الحيوان بجنسه نسيئة، ثم أورد الرخصة في ذلك أي في بيع الحيوان بجنسه نسيئة، والله سبحانه أعلى وأعلم. يبقى حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، إيه الشاهد منه؟ الشاهد منه أنه إن جاز أن يشتري الحيوان بجنسه أو السلعة بجنسها على الرغم مما ورد من أثار في ذلك تقول أنه من الربا. يبقى إذا جاز أن يشتري الحيوان بجنسه مع الزيادة في الثمن لقاء الأجر، لقاء الأجل، مع الزيادة في الثمن لقاء الأجل، فيجوز أن يكون ذلك في المال وهو أولى. إذا كان الشيء بيشتريه بجنسه ومع الزيادة يشتري البعير ببعيرين أو بثلاثة، فنقول فلأن يجوز أن يزاد في الأجل، يزاد في الثمن لقاء الأجل، فهذا من باب أولى. يبقى حديث عبد الله بن عمرو بن العاص يؤكد جواز الزيادة في الثمن لقاء الأجل. عندنا أيضا ما ورد عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من فعلهم. ورد في موطأ الإمام مالك أن عليا رضي الله عنه باع بعيرا له كان يسمى عصيفير، باعه بأربعين بعير أو بعشرين بعيرا، عفوا بعشرين بعيرا، وإن كان هذا الأثر فيه انقطاع، لكن خرج الإمام مالك في موطئه عن ابن عمر رضي الله عنهما، عبد الله بن عمر بن الخطاب، أنه اشترى راحلة بأربع رواحل، يعني اشترى راحلة اللي هو جمل بأربعة رواحل بأربع جمال، يبقى جمل واحد يباع بإيه؟ بأربع جمال، يعني جعل الضمان عليه ويوفيه صاحبها بالربذة. يبقى الرجل اللي هو هيبيع له هيوفيه بها في الربذة، ربذة طبعا موضع بجوار المدينة هيلقاه فيها ويؤدي إليه، وضمنها ابن عمر يعني لو تلفت أو أصابها عطب أو مات أحدها في الطريق فالرجل غير مسؤول عنها، إنما الضمان على مين؟ على عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما. الشاهد هنا أن ابن عمر اشترى راحلة بأربع رواحل، يعني اشترى الجمل بأربعة. وقد يتعجب البعض لما ذكرنا الأثر المنقطع في موطأ مالك عن علي رضي الله عنه أنه باع بعيرا اللي هو العصيفير بعشرين بعيرا. طب احنا النهاردة عندنا الفرس العربي الأصيل، الفرس العربي بيباع بمئات الألوف بل بيصل في بعض الأحيان إلى ما يقارب الملايين من الجنيهات، ده حصان واحد. طب بكم يشترى بثمنه من الخيول؟ طب ده لو هتجيب خيول من البلد العادية اللي موجودة، خيول الجر دي، تشتري بالواحد منهم كم واحد؟ يعني لو قلنا بواحد بمئة ألف بس تشتري بثمنه كم؟ مئة واحد تاني. يبقى إذن الأثمان بتختلف، يعني ده الخيل العربي ده تدون السلالة بتاعته، إيه مهران ابن مش عارف مين ابن الحصان ابن كذا ابن فرس ابن رعد ابن برق، وتلاقي ليه أسامي ومسجلة ومعروف السلالة بتاعته نازلة إزاي. يعني أقول سبحان الله النسب حتى في هذه الخيول الأصيلة ويرفع في قيمتها، الخيول العربية الأصيلة هذه لها أثمان باهظة، فالحيوان منها لا يكافئ غيرها ولا يساويه، بل يكون بأضعاف أضعاف العدد ثمنا. يعني يبقى ابن عمر اشترى راحلة بأربعة رواحل وجعل ضمانها عليه ووفاه صاحبها بالربذة. عندنا البخاري عليه رحمة الله علق هذا الأثر وبوب له بابا في كتاب البيوع بعنوان باب بيع العبيد والحيوان بالحيوان نسيئة. يبقى أجاز أن يتم بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، يعني أن هذا ليس من الربا، أن هذا ليس من الربا. يبقى عندنا تفاضل وعندنا نساء، وكلاهما جائز في مثل هذه الأحوال، وليس هذا من الربا. بل وذكر البخاري في نفس الموضع أن رافع بن خديج رضي الله عنه اشترى بعيرا ببعيرين، يعني دفع للرجل بعيرين وأخذ منه بعيرا واحدا. يبقى هنا نجد إيه؟ نجد التفاضل. وقال للرجل هذا بعير وأوافيك بالآخر غدا، يعني كمان بقى في نسيئة، إن اداله بعير واحد وجعل البعير الآخر مؤجلا. يبقى إذن هذه المعاملة تؤكد أن هذه بيع الحيوان بجنسه لا يدخل في الربا مطلقا، ولا يشترط فيه لا التفاضل ولا يشترط فيه يعني أن يخلو من النسيئة أي من التأخير. يبقى لا يشترط التقابض ولا يشترط التماثل. الشاهد مما قلناه أن الصحابة رضي الله عنهم تبايعوا في هذه البيوع غير الربوية بنفس جنسها نسيئة ومتفاضلا، في نفس الجنس تعاملوا بالنسيئة وبالتفاضل، يعني مع تأخير التقابض ومع الزيادة عن المثل. فدل ذلك على جواز البيع بغير جنسه مع التفاضل ومع الزيادة النسيئة تأخير الأجل، فكان في ذلك الدليل أيضا على إباحة البيع بالأجل أو البيع بالتقسيط، والله سبحانه أعلى وأعلم. ودي بيقولوا إن من صح بيعه أو من صح أن يباع من غير الربوي نسيئة جاز فيه التفاضل، يعني طالما يجوز أنك تبيع وتؤخر البيع ولا يحدث التقابض في العقد فيجوز التفاضل. ده من أقوال أهل العلم ومن القواعد التي وضعوها، ما جاز فيه النسيئة جاز فيه التفاضل، والله سبحانه أعلى وأعلم. عندنا في أحاديث أخرى بتعرض المسألة، طبعا ده موضوع جانبي يعني نشير إليها إشارة عابرة فقط، منها حديث الذي يرويه الحسن البصري عن سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، ده عند النسائي وأبي داود والترمذي، وذهب العلماء إلى تضعيفه. عندنا حديث ابن عباس رضي الله عنهما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، هذا الحديث يعني مرسل، وكما ذكر النووي أجمع أهل العلم على تضعيفه ولا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والله سبحانه أعلى وأعلم. عندنا أيضا من الآثار التي تدل على صحة البيع بالأجل مع زيادة الثمن ما خرجه عبد الرزاق في مصنفه، والدارقطني في سننه، والبيهقي في سننه. هذا الأثر يرويه أبو إسحاق السبيعي، ويرويه عن امرأته، وامرأته هذه هي العالية بنت أيفع، العالية بنت أيفع بنت ابن شرحيل، وقد دخلت على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاه، ودخلت معها أم ولد لزيد بن أرقم رضي الله عن أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم جميعا، وعن التابعين بإحسان إلى يوم الدين، اللهم آمين. فالعالية بنت أيفع ابن شرحيل هي التي تروي لزوجه، فزوجها يحدث عنها ويحدث عنها أيضا ولده. دخلت على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ومعها امرأة زيد بن أرقم، أو كانت أم ولد له، أم ولد اللي هي المرأة من العبيد أو من الإماء، فكانت إذا حملت وولدت لسيدها تسمى بأم الولد، ولا تباع ولا تشترى، وبعد موته تعتق. فأم الولد لزيد بن أرقم هذه تقول يا أم المؤمنين، تسأل أمنا عائشة، تقول شريت من زيد بن أرقم غلاما بثمانمائة درهم نسيئة، واشتريته منه بستمائة نقدا. أرجو أن ننتبه، لفظة شرى واشترى تأتي بمعنى باع وابتاع، ولفظة باع وابتاع تأتي بمعنى باع واشترى، فهذه الألفاظ من ألفاظ التضاد التي تدل على المعنى وعلى عكسه. شرى واشترى، شرى بمعنى باع، واشترى بمعنى نقده الثمن، وباع بمعنى أخرج السلعة من ذمته وأدخل الثمن في الذمة، أما ابتاع أي اشترى هو. فهذه من ألفاظ التضاد كلفظة القرء. يبقى ثلاثة قروء في كتاب ربنا عز وجل من ألفاظ التضاد. الطهر تطلق على الحيض وتطلق على الطهر، ولذا اختلف أهل العلم بشأنه. هذه تسمى ألفاظ التضاد، تطلق على الشيء وعلى نقيضه. فهذه المرأة تقول أنها باعت غلاما لها بثمانمائة درهم نسيئة إلى أجل إلى سنة مثلا، واشترته من زيد بن أرقم بستمائة نقدا. فقالت أمنا عائشة رضي الله عنها، أمنا عائشة رضي الله عنها قالت لها: بئسما شريت وبئسما اشتريت، أخبري زيدا أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب، أو كما قالت. هذا الحديث نجد أن أمنا عائشة رضي الله عنها لم تنكر على المرأة أو على زيد البيع بالأجل مع زيادة الثمن. البيع هي بعد اشترى منها بكام؟ بتمنمية إلى أجل. طب وباع حل بكام؟ بستمية نقدا. يبقى الثمن الحال يزيد عن الثمن المؤجل. أمنا عائشة رضي الله عنها لا تعيب شيئا من ذلك مطلقا. أمال هي ليه بتقول لها أبطل جهاده؟ لأنها رأت أن هذا من بيوع العينة، أن فيه احتيالا على الربا. فهذا هو وجه الإنكار، لأن نفس البائع هو نفس المشتري، ونفس العبد الذي يباع هو نفس العبد، والصفقة تكررت بين البائع وبين المشتري. أدهولك بتمنمية، يبقى عليها بتمنمية، تدهوله بستمية نقدا، يبقى المتين دول إيه؟ المتين دول هيسددوا، فكأنما أقرضته ستمية إيه؟ ستمية درهم، وفضل المتين درهم دول هم العوض عن الأجل، فكأنها معاملة ربوية. دي بيوع العينة المحرمة المنهية عنها شرعا. الرجل اللي بيبيع وحاطط يافطة كبيرة زي ما قلنا قبل كده، وأحل الله البيع وحرم الربا، الرجل عايز 50,000 جنيه، يقول له والله أنا ما بسلفش، ويعني ما بتعملش بالربا الحمد لله، لكن ممكن أدي لحضرتك كاوتش من عندي، الكاوتش ده ب70,000 جنيه، تفضل اكتب ورق. كتب الورق، بعد ما كتبه هو الكاوتش لازمك؟ يقول له لا. يقول له طيب هات الكاوتش وانا اشتري منك كاش ب50,000 جنيه. يبقى خد ورق الى سنة ب70,000، ودفع نقدا بكام؟ ب50,000. هذا هو بيع العينة، وهو من الربا المحرم شرعا، لانه بين نفس الاشخاص. وفي واحد يقول لك والله الحلال والحرام بينهم شعرة، وكذب، بل الحلال بين والحرام بين. يقول له هات عربية، خد الكاوتش، لف شوية كده، اطلع على الطريق الدائري، ارجع تاني، دخل فين؟ في المخازن، وادي الخمسين ايه؟ ال50,000. زي اصحاب السبت بالظبط، حط الشبك يوم الجمعة، السمك يجي يوم السبت، شيل الشبك يوم الحد، يقول لك احنا ما صدناش يوم ايه؟ يوم السبت. سبحان الله. فالشاهد ان امنا عائشة تنكر لبيع العينة، وليس لأن الثمن قد زاد نسيئة عن الثمن الحال، فأرجو أن ينتبه إلى ذلك. وإن كان البعض يضاعف هذا الحديث سندا ومتنا، يضاعفه سندا يقول لجهالة زوجة أبي إسحاق السبيعي، وإحنا ذكرنا أنها كما قلنا العالية بنت أيفع ابن شرحيل، وهي من النساء الفضليات معروفة، وليست بجهالة كما يقولون. الأمر الثاني بيقولوا جهالة نكارة المتن، لأن أمنا عائشة تقول أن زيدا بطل جهاده مع النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يكون ذلك؟ وده أمر يعني ما ينبغي أن يقال. أمنا عائشة لم تقصد حبوط عمله، ولا أنه ارتد والعياذ بالله إلى آخره، وإنما تقول أنه عمل عملا صالحا وهو الجهاد في سبيل الله، وعمل عملا آخر وهو المعاملة الربوية بيع العينة، فيحتاج إلى توبة إلى الله عز وجل. ويرد على ذلك أن هذا من باب الزجر فقط، وليس المقصود به حبوط العمل، وخاصة وأنه لم يعلم الحكم في هذه المسألة، والله سبحانه أعلى وأعلم. عندنا بعد هذه الأحاديث والأثار وبعد الآيات التي عرضنا لها، عندنا القياس على بيع السلم. بيع السلم الرجل المشتري بيدفع الثمن كاملا في مجلس العقد. طب والبائع؟ البائع لا يؤدي السلعة المسلم فيها إلا بعد حلول الأجل. طب والعلماء وهم يقولون عن سبب إباحة هذه المعاملة إن هي أبيحت للتيسير على الناس، أبيحت للتيسير على الناس. طب المعاملة إن جاز فيها أن يتم دفع الثمن معجلا وأن يتم تأخير المثمون، ويحدث هنا ولا شك زيادة في المثمون اللي هو المسلم فيه. الرجل اللي بيشتري الرز ده بعد 6 شهور، هل بيشتري بالثمن اللي بيكون موجود ولا أرخص؟ لا بيشتري أرخص طبعا، يعني ممكن اللي بياخد 3 كيلو بثمن 2 كيلو من اللي بيكون في السوق. طب وبياخد بكده ليه؟ لأنه أنقذ الثمن للمشتري ففرج عليه، وفيه سعة وإرفاق بالبائع. البائع بياخد فلوسه والمشتري فيه برضه إرفاق به وسعة له، حيث بياخد كمية أرخص من غيره. لذلك الفقهاء لما بيعللوا بيع السلم إن فيه تحقيق لصالح الطرفين، فيه رفق بالمشتري بياخد السلعة أرخص من غيره، وفيه رفق بالبائع لأنه بياخد الثمن في حينها. فقالوا أيضا أن البيع بالتقسيط كالسلم تماما، فيه تحقيق رفق لكلا الطرفين، ولا بأس أن يتم تعجيل تسليم السلعة ويتم تأخير الثمن مع الزيادة كما هو الحال بالنسبة لعقد السلم سواء بسواء. حقيقة أن الأدلة بقي بعضها، لكن الوقت المخصص لنا قد انتهى، فإن شاء الله في اللقاء القابل نتم الأدلة التي استند إليها جماهير السلف والخلف في القول بحل بيع التقسيط، ونعرض للإجماعات التي نقلها بعض أهل العلم بنصها، ثم نعرض لفتوى مجمع البحوث والفتوى الأخرى بالنسبة للبيع بالتقسيط، نعرض لفتوين بهذا الشأن، ثم نعرض لآراء المخالفين ونرجح بأمر الله، وذلك في اللقاء القابل إن قدر الله لنا سبحانه البقاء واللقاء. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.